أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كما في بداية العام الدراسي توجد فكرة وخاطئة، فهذه هي الفكرة، ثم إن شاء الله إذا بقي الوقت نقرأ الخاطئة. عنوان هذه الفكرة: مسؤولية المدرسين حوزويين طبعا عن انتظام التحصيل في الحوزة العلمية الشريفة. لكن يبدو قبل في المقدمة، الحوزة العلمية كيان مقدس اكتسب قدسيته من عدة جهات. الجهة الأولى الهدف الذي يبتغيه، وهو رضا الله تبارك وتعالى، فهذا يكسبها قدسيته. الهدف الذي الثاني مناشئ قدسيته، ومن العمل الذي يؤديه هذا الكيان المقدس، وهو إعلاء كلمته تبارك وتعالى وهداية البشر والحفاظ على الشريعة الإلهية وصيانتها من الانحراف. هذه مسؤوليات الحوزة طبعا. الجهة الثالثة التي من أجلها اكتسب هذا الكيان المقدس قدسيته، واكتسب قدسيته أيضا من انتسابه إلى النبي والأئمة الطاهرين، تلبس زيهم وتتكلم باسمهم، والناس ترى أن تمثل لهم اسمك نائب الإمام عليه السلام ووكيل الإمام. هذه الثالثة إذن التي اكتسب منها القدسية، واكتسب قدسيته من انتسابه إلى العلم، إلى النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام، الذين أجاب الله بهم دعوة خليله إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فيجعل لهم الرحمن في قلوب المؤمنين ودا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. استجيبت هذه الدعوة كلها في النبي وآله، وانتقلت منهم إلى الحوزة الشريفة باعتبارها ممثل النبي والمعصومين. فالحوزة الشريفة فيها نفحة من تلك الدعوة المباركة لإبراهيم الخليل عليه السلام. المنشأ الرابع لقدسيتها، واكتسبت قدسيتها من نزاهة أبنائها ونكرانهم للذات وتعليهم بالأخلاق الفاضلة والصورة النقية التي يعرضونها في حياتهم. هذا هو أيضا الذي يرفع شأنكم في قلوب الناس. لذلك لا وجد يوجد حوزويا يخوض في الدنيا كما يخوضون، ما لقينا عندهم، إنما اكتسب قدسيته الحوزوي من هذه الأخلاق التي يحملها. ولكن الحوزة لا تخلو من السلبيات التي تحتاج إلى أن نتعاون على معالجتها تحقيقا للآية الشريفة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخص بالذكر في حديثي هذا من السلبيات الموجودة كثرة التعطيلات وعدم وجود مواعيد محددة لأيام التحصيل والتعطيل. وأرى أن للمدرسين دورا كبيرا في هذا الاتجاه في إصلاح هذا الخلل، فهم عنصر مهم في تركيب هذا الكيان الشريف، وبهم قوامها وديمومتها. وهذا يعني أمرين للمدرسين الحوزويين، وكلكم طبعا واصل كفاية أكيد هو بشكل أو بآخر بمستوى أو بآخر هو مدرس حوزوي. فإذا هالدور المدرسين يعني أمرين: الأول استشعار عظمة نعمة الله تبارك وتعالى عليهم أن جعلهم في هذا الموقع المقدس، وممن يساهم في تشييد هذا الصرح العظيم عن الحوزة الشريفة التي حفظت الدين والمذهب طيلة 14 قرنا حتى وصل إلينا غضا طريا كأنه نزل اليوم. وقد قلت في مناسبة سابقة أني كلما قرأت أو سمعت قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كلما قرأت أو سمعت أستشعر عظيم المنة واللطف الإلهي بي، إذ جعلني بفضله من أهل هذه الآية. فإن كل العطاء الإلهي الذي ذكرته الأحاديث لطالب العلم، وموجودة في منية المريد وفي غيرها، مرت عليكم كثير منها الأحاديث التي تذكر طالب العلم، كلها شاملة طبعا للمدرس الحوزوي الأولوية، لأنه هم طالب ومدرس أكثر من ذلك، بل إنه مدرس الحوزوي يحظى بأوقات خاصة، فإنه يبذل العلم وينفقه على المحتاجين إليه وينشره. وفي الحديث يقول: وبذل العلم لمن لا يعلمه صدقة. فهذه صدقة، لكن صدقة علم، وهي أشرف من صدقة المال. وأنه العلم يزكو بالإنفاق، وهذا ما جربناه عمليا. حينما تعطي العلم هتحصل على اشياء جديده وينمو طبعا. بل وانه يزكو بالانفاق العلم ليس كالمال تنتفه النفقه، هذا كلام الامام علي عليه السلام موجود. وهذا ما جربناه عمليا، فان افاضات يحصل عليها المدرس اثناء وبعد القائه المحاضره لم يحصل عليها اثناء الدراسه والمراجعه. والمذاكره به تسبيح العلم، والعمل به جهاد، كلها احد الشريف. وبالمدرس تنعقد حلق العلم التي ورد فيها بانها روض من رياض الجنه، انما تنعقد تماما انعقادها يكون بالمدرس طبعا، روض من رياض الجنه حلقات العلم، وانه ترغب الملائكه في خلتهم صداقتهم، وباجنحتها تمسحهم، وفي صلواتها تبارك عليهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه وشباع البر وأنعامه، فطوبى لمن لا يحرمه الله من حظه. هذه كلها نصوص حديث طبعا. وفي حديث آخر: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنتجين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته بالكتب بالإصدارات النشرات بالخطابات، كلها يحمون الناس المجتمع الضعيف من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب الذين يمسكون، هؤلاء العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك السفينة سكانها. يقول لولا وجود هؤلاء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. أولئك، هؤلاء الذين يبذلون العلم وينفقون ويحمون به ضعفاء شيعتنا من الوقوع في فخاخ إبليس والنواصب وأولياء الشيطان، قال أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. وفي حديث رواه الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حديث كلها لكم أيها المدرسون الحوزويون، قال: يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالرطام، وله من الحسنات كالسحاب الرطام أو كالجبال الرواسي، يباوع الميزان يجد فيه عمل كثير، فيقول: يا ربي أنى لي هذا ولم أعملها، ما عندي يعني بالدنيا هكذا أعمال، من يجد فيها في ميزاني هاي الأعمال الكبيرة كالجبال؟ فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك، فيصيبك من أجر كل من يعمل به ويضاف إلى ميزانك وأنت لا تعلم. فإذا هذا هو الأمر الأول حينما قلنا وبينا الدور المهم للمدرسين الحوزويين، قلنا هذا يعني أمرين: الأمر الأول استشعار عظيم المنة والفضل الذي تفضل به الله تعالى عليكم، الثاني مقابل من كان له الغنم، قاعدة معروفة عندكم عليه الغنم طبعا شيء ضال شيء. فالثاني يكون شنو؟ الشعور بالمسؤولية تجاه هذه النعمة، فإن من واجب النعمة أن تشكر، ومن وجوه الشكر أن تؤدي حقوق هذه النعمة وفروضها كما ينبغي لها، كل نعمة بحسبها كما ينبغي لها بإخلاص. فإن الله تبارك وتعالى يعني قد تقول ما أقدر كما ينبغي له، ما أقدر لما مستجد أسلم بالدعاء يبوه، لو أن لي أن أبلغ درجة الشكر، يعني كل ما أقول لك الحمد يستوجب علي أن أقول لك الحمد. فإذا شو تدعي أن يؤدي حقوقها كما ينبغي؟ فإن الله تبارك وتعالى إذا علم الإخلاص من عبده رضي منه بالقليل ووفقه للكثير. نفس الشعور إذا تحمله هذا كل الكافي، لا يكلفك الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. إذا بعد هذه المقدمة ندخل بالفكرة. وقد أحسن الظن بي بعض فضلاء الحوزة الشريفة ممن يحمل وعيا اجتماعيا وحسا مرهفا بعظم المسؤولية، فطلب مني وضع جدول للمواعيد الثابتة لتعطيل الدراسة في الحوزة الشريفة كخطوتي، باعتبار أنت تتكلم عن التحصيل وكثرة التعطيل، هو أدنى مواعيد ثابتة أعمل التعطيل حتى أعرف هذا وهذا وهذا أصلا وما عدا تعطيل إلى حد ما إجمالا أكو فجأة ارتكاز، لكن ما عرفت لو يوضع في الجدول حتى يكون متفقا عليه. كخطوة في طريق الالتزام بالتحصيل ومنع الفوضى والإرباك الذي يحصل في سير الدراسة في غياب هذه المواعيد المنظمة. ما نعرف شنو أكو موارد متفق عليها وموارد خلاف، والخلاف نرجع إلى الأصل المفروض. الأصل ما هو المفروض اللي يجري في المقام؟ أصالة التحصيل، لكن الذي يجري في أصالة التعطيل. فلو حددنا إذن وقطعنا الشك باليقين وقلنا هذه موارد متفق على أصله وما عداها تحصيل، حينئذ يختلف الأمر. في غياب هذه المواعيد المنظمة، والذي نعاني منه جميعا، كلنا نشكو منه طبعا، ونشكو من تبعاته وآثاره السلبية التي أدت إلى ضعف المستوى العلمي أولا، وقلة الاستفادة من الدروس، وبطء عملية صقل المواهب وإنضاج الكفاءات. يمكن لو كان دراسة منظمة بدل ما المجتهد يكون بعشرين سنة يمكن يكون بعشر سنين مثلا، وبالطالب بدل ما يكتب هذا الكتاب بسنة يكتب بستة أشهر. لكن طبعا أمام هذه الفوضى تحصل مثل هذه المشاكل، أولا ضعف المستوى العلمي، ثانيا قلة الاستفادة من الدروس، ثالثا بطء عملية صقل المواهب وإنضاج الفقاءات ليتسنى توفير العدد الكافي من المجتهدين والعلماء والفضلاء والأساتذة خصوصا في الأزمان المتأخرة. وأرى أن الجرعة الرئيسية من العلاج لهذه المشكلة بيد المدرسين، والمشكلة إنما هي المفتاح الأساسي المدرس. والطالب الكثير يشكون يقول سحقت الدرس، مشوا يعني شهر شهرين بطل المدرس، رجعنا من جديد ويا مدرس آخر، هم شهر شهرين ثلاثة خمسة بطل، فلا ندور على حلقة أخرى وبصعوبة لجيتها، هم فد مقدار معين ولو تخلف له هذا. هاي مضيعة لعمري، هذا الطالب المسكين اللي عارف كل شيء وتعرف كل شيء جاي يريد يحط العلم. فالحل إذا جزءه الرئيسي بيد المدرسين، وأرى أن الجرعة الرئيسية من العلاج بيد المدرسين. فإذا ملكوا زمام أنفسهم والتزموا بالحضور فإن الطلبة سيلتزمون، وسيشعر أحدهم بالخجل لو غاب عن الدرس بلا ضرورة قصوى. هذا شوف المدرس حاضر وزملاء حاضرين، يقدر يغيب قد يغيب مرة مرتين، لكن بعد يستحي من نفسه. وقد وعدت هذا الأخ بالإجابة، ولكن في بداية السنة الهجرية كان المقترح منه شهرين ربما، لكن قلت لا رح نسوي هالشي في بداية السنة الهجرية. ليش؟ حتى فائدة مزدوجة، عن تنظيم المواعيد التعطيل ولفائدة أخرى، وهي لتأسيس ارتكاز حوزوي أن لنا عاما دراسيا منتظما يبدأ في شهر محرم وينتهي في شهر ذي الحجة. هذا من ارتكاز غائب، لنا عام دراسي في الحجة ونعرف أول شوف السنة الدراسية شوف أخيرا ما ندري. فإذا ليكن طرح هذه المواعيد للتعطيل يكون في شهر محرم حتى نسوي لدينا ارتكاز حوزوي أن لنا عاما دراسيا منتظما يبدأ في شهر محرم وينتهي في شهر ذي الحجة، بدل الوضع القائم الآن من عدم معرفة سنة دراسية واضحة. وإذا انتظم لنا عام دراسي نعرف أنه أول محرم وينتهي في ذي الحجة سنة دراسية على التقويم الهجري، فإنه سيكون مفتاحا للكثير من البركات. راح ننجز عدة انجازات بهذا الارتكاز، واحدة منها أو أكثر من واحدة. فسنحدد هاي قاعدة مواعيد الامتحانات، هاي أول حتى تعرف عندك امتحان نصف سنة امتحان آخر سنة. بعد نحدد مراحل الدراسة الحوزوية، الآن من يقال لك خصوصا ما يعرفون نظام الحوزة يقول لك التليا مرحلة واصلة، ما تعرف التليا مرحلة واصلة، ما عندك مراحل ولا عدة سنين، إذا شويت سنين لا راح تعرف. شوف فسنحدد مواعيد الامتحانات، نحدد مراحل الدراسة الحوزوية، فنقدر نقول هذا في السنة الأولى، هذا في السنة الثانية، هذا في السنة الثالثة، اللي إما نعبر عليها سنة أو نعبر عنها مرحلة مثلا، فهذا في السنة الأولى وذاك في الثانية. وبه المناسبة أقول وما دمتم في بداية السنة الثانية من درس الكفاية فأنتم في المرحلة السادسة من مراحل الدراسة بحسب المنهج الذي أنا ماشي عليه، اللي الكفاية تكون مرحلة الخامسة والسادسة والسابعة، وبها ينتهي الطالب من دروس السطوح ثم يبدأ بدراسة الخارج اللي بحسب ما مقرر إلى ست سنوات يستمر، فتكون بنهاية 13 سنة تحصل على طالب مجتهد على نحو الاقتضاء طبعا، لا على نحو العلية، فعلى نحو الاقتضاء، والعلية تبقى الملكة وتوفيق ونور يقذفه الله في قلب من يشاء. فسرعتين دراسة الكفاية تكون شغل الخامسة والسادسة والسابعة، فالآن بدأت من السنة الثانية من الكفاية يعني في المرحلة السادسة، أقدر أعرفه أنا الآن بالمرحلة السادسة أخلصه وبعد المرحلة السابعة أدخل بحث الخارج 6 سنين بحث الخارج مجموعة الطالب يبدأ أنت تتوقع السنة يصل إلى درجة الاجتهاد على نحو الابتغاء لا على نحو العلية طبعا. فشوف إذن هذا الارتكاز جد رح يرتب أمورنا على بساطته سوى ليس كثيرا وليس صعبا على بساطته خلانا نعرف احنا وين وماذا نفعل وين وصلنا. وسنحدد ايضا ان هذا امتحان نصف السنة وهذا امتحان اخر السنة اعتبار سنة من محرم الى ذي الحج راح ارتكب في رجب او في جماد الثاني هو الشهر السادس في السنة هذا امتحان نصف السنة في ذي الحج امتحان اخير سنة مثلا. هاي الفائدة الثانية. اذا الفائدة الثالثة وسنستطيع وضع الخطة السنوية للدراسة حتى ما أسميه واللي أمشي عليه فرص ألفت نظركم أقولكم أنا زين ما متأخر أقولكم واصل زين المقدار المطلوب مني هذا وثق ماذا شيخي زين شنو أنا زين إلى الآن أنا عندي خطة سنوية للكفاية على 3 سنوات فنقسم درس الكفاية على 3 سنوات خطة سنوية تكون بمراحل المراحل كالتالي شلون أضع الخطة السنوية للكتاب باعتباري مدرسة بسرد كفاية الآن أو أي درس آخر بأن نحدد خطوات. الخطوة الأولى تحدد عدد أسابيع الدراسة تجبد بالسنة بحسب المعدل عن اللي نقرره 34 أسبوع خلال السنة بحسب العطل نطلع رمضان ومحرم الآخر السنة كم أسبوع بها 51 أسبوع فأربعة وثلاثين أسبوع بالمعدل أسابيع دراسة موجودة بالسنة هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كم محاضرة عندك بالأسبوع 5 فأربعة وثلاثين في 5 170 محاضرة بالسنة لذلك شوفونا نشيك الآن احنا المحاضرة 152 مثلا وبعد حقوق 3 أسابيع حسب الدراجة بدينا 4 صفر مثلا ما عرفت يا محاضرة هاي احنا لأن بعضها محاضرات عامة كانت شوفوا اذا ما شغل المعدل لأن واصل المحاضرة 158 الآن مثلا وبعد اسبوعين بدينا درسنا 4 صفر احنا العام فاذا ماشي على المعدل 170 محاضرة بالسنة فإذا عرفت أنا بالسنة 170 محاضرة الكتاب ما زي أنا أشوف هذا تفسير بالكل الخطوة الثالثة الآن كل محاضرة زين أدرس من الكتاب أنا 4 إلى 5 صفحات على هداية على المسكيني لا حدود 1.5 صفحة على المسكين افرض أنت تدرس رسالة عملية أنت تدرس منطق أي شيء لو معك تحدد 5 صفحة أنت تدرس معدل باليوم بالمحاضرة عندك 170 محاضرة بالسنة عرفت بالسنة جد راح تخلص من الكتاب 170 محاضرة عندي كل محاضرة بس 4 صفحات إذا في الجد راح أدرس فعندي إذا خطة مرسومة أمشي عليها وأشيك نفسي حتى أي إرباك يصير أي تعطيل أنا ملزم بسقف زمني علي أن أتدارك هذا النقص يعني ملزم بالسنة 170 محاضرة بمعنى 600 صفحة أخلص فإذا قلت عدد المحاضرات أو قلت عدد الصفحات حتى أعرف أنا نفسي أعوضها أقول وقت المحاضرة بدل نصف ساعة و45 دقيقة أو أخذ دروس إضافية مثلا أو أتجاوز على بعض التعطيلات التي ليست مهمة مثلا يعني عندي خطة سنوية من جنبيها أنا كن أمشي عليها حتى تنتظم أمور بأن نحدد عدد أسابيع الدراسة في الخطوة الأولى وهي 34 أسبوعا بالمعدل فإذا كان عدد المحاضرات المؤقتة أسبوعيا 5 موشن قد كتابة أنت مريض له ترى الكتاب المنطق ما المضطر إلى 34 أسبوع عند السنة 170 محاضرة هو 500 صفحة أنا كل يوم أنت 3 صفحات مثلا فما أحتاج إلى أو 5 صفحات أنت ما أحتاج 5 محاضرات أسبوعية أنت 3 محاضرات أسبوعية لا في 5 صفحات أدرس إلى 15 صفحة في عدد الأسابيع أخلص السنة عليش أخذ 5 أنت 3 محاضرات المنطق أسبوعية مثلا فإذا حددنا معدل ما يدرس خلال المحاضرة الواحدة أمكن معرفة ما يجب إنجازه خلال العام الدراسي وفي ضوء هذه الخطة يحدد الأستاذ نسبة إنجاز عمله المقرر له يشوف ما يشغلنا الخطة كفاية 3 سنين يعني إذا أنا كل سنة لازم أخلص الجد فإذا هاي السنة الأولى انتهت نخلص الجد ولا بعد وقد لا يحتاج الكتاب هذا العدد من المحاضرات ما يحتاج إلى 170 محاضرة بالسنة لا أشغل اليومية مثلا ما يحتاج وإنما تكفيه 85 محاضرة مثلا فحينئذ ما راح نخصص له سنة كاملة وإنما نخصص له نصف سنة ما يسمى بالجامعات كورس يسموها سنة نصف سنة أخصص له لأن الموضوع 30 أسبوع 17 أسبوع كافي في 5 المحاضرات 35 محاضرة، أنا يومي أدرس أربع صفحات، لكن هذا أمتي كورس هذا الكتاب ما أمتي سنة، يعني كيف عدد محاضراتي وأسابيعي هذا هواية على أمتي درس سنة أسوي كورس، صار الشغلة أكتب. ويكون الدرس نصف سنوي، ويكون امتحان نصف السنة اللي في رجب أو جمادى الثانية بالنسبة لامتحان نهائي، وينتهي الكتاب يجب داله كتاب البيان في علوم القرآن، ما يحتاج لسنة هذا الكتاب، يعني يوم يخلص فالعشر صفحات فيه مثلا، فخمسة وثمانين محاضرة نصف سنة كافية جدا عليه للي ولو ما أكون أحد يدرس منكم علوم القرآن فغم أهميته العلم هذا علوم القرآن ما أحد يدرس. فكتاب البيان على سعته هذا واحد جزاه الله خير، هذا الواحد عن الواحد جزاه الله خير. فكتاب على كبر حجمه لكن ما يحتاج إلى سنة، لكن كل سنة يعني من أشيك بخل خطة 85 محاضرة صافية عليه، 85 يعني نصف سنة، يعني سنة 170 محاضرة. زين. ويكون المدرس مسؤولا أمام الله تعالى قبل أي أحد، ما لازم تحكمنا لا أمور راتب ونصح عنك راتب وما أنتك حوافز وما أنتك مكافآت، ما يستحكمنا تحكمنا الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى. كما أن المدرس يستطيع مراقبة عمله، فإذا حصل أي تأخر في المقدار المطلوب منه فإنه يستطيع ترتيب نفسه لتلافيه بالنعمة بزيادة عدد المحاضرة، عدد وقت المحاضرة زيادته، أو أنت لا مخصص ثلاث محاضرات أسبوعيا تقول لا خلي أسويها أربعة أسبوعية لأن حصل خلل بالدراسة حتى أعوضه، لأن عندك خطة مش عارف. وبحسب خبرتي في التدريس التي أرجو أن تكون نافعة الله أعلم، فإني أقدم بين يدي إخواني المدرسين بعد هذه الخطة السنوية للدراسة بعض الأمور المفيدة. أولا أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى ولا يستهدف غيره من حب الجاه والدنيا وكثرة الأتباع، فإن ذلك منشأ الوقوع في الرذائل الخلقية. تقول هذا مصطلح شوي خاص، مصطلح مطاط وشفاف، يعني شلون أعرف أني مخلص أني مستهدف الله ما مستهدف؟ علماء الأخلاق جعلوا مؤشرات، وأنت أيضا بلطف الله تعالى تستطيع افترض مثلا أنه لو بلغت أن المدرس الفلاني درس أفضل من درسك فتأذى في نفسك شيء؟ فإذا تأذيت إذن أنت مو لله، وإذا ما تأذيت أنت لله، لأن احنا جايين ننشر علم آل محمد، فإذا نشر على يدي أو على يد غيري مو مشكلة. شوف لو طالب كان يحضر عندك وترك درسك يتغير قلبك عليه لولا؟ المفروض ما يتغير قلبك إذا كنت له هذا الطالب ما وجد مصلحة في الحضور عندك أو ما شاف روحه يستفيد من يستفيد من نفسك، مسألة طبيعية. فإذا لا كنت تتأذى عليه وربما من يقال لك شنو رأيك فلان؟ أو أدبك هذا فلان ميتين، شوف تبدأ بالانتقاص منه، ظل مؤشرات حتى تعرف أنت هل عطائك لله لو لا حب الجاه وحب الأنا وهذا، فأكو مؤشرات لنا حتى بعدين يقول أنا ما عارف ما خلاص يعني على إخلاص لله شو أنا أعرف عن إخلاص؟ فلا أكو مؤشرات. الله سبحانه وتعالى كما جعل من لطفه ورحمته للأمراض الجسدية أعراض بحيث حتى الجاهل الأمي يستطيع أن يعبر عنها للطبيب والطبيب يتوصل لو لم تكن الأمراض أعراض، أو كانت الأمراض كلها بأعراض واحدة شلون الطبيب راح يعالج البدن؟ لا لا، من حكمته جعل لكل مرض أعراض وأعطى إمكانية للإنسان أيضا أن يصف هذه الأعراض بدقة للطبيب، رغم لو ما عنده القدرة المريض على أن يصف الأعراض بدقة شلون الطبيب يكتشف؟ فإذا كانت الأمراض الجسدية موجودة لها أعراض تبينها بدقة، يعني أيها أمراض أهم وأخطر؟ أمراض الجسدية من روحية، روحية أخطر طبعا لأنها يعني متعلقة بالحياة الباقية، هذه بالحياة الزائلة مو مشكلة. فكيف لا تكون إذا الأمراض الروحية بلا أعراض دقيقة تميزها للطبيب المختص بعضها عن بعض حتى تجعل العلاج الكافي؟ إذن هذه ليست شفت فقط من الأقوال هالمعاني الأخلاقية، لا، كلها عناوين لها مصادر خارجية ولا أعراض. إذن هذه هي الخطوة الأولى اللي نجعلها بين يدي المدرسين. الثاني الشعور الكامل بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى وصاحب العصر أرواحنا له الفداء، فإن هذا الشعور هو الدافع الحقيقي للجد والاشتغال والالتزام. إذا لم يتوفر عنده فلا تنفع في ضبطه كل المؤثرات الخارجية الأخرى، كما بعض المصريين اقترح نقطع راتب المدرس مثلا ما ملتزم او ما نعطيه المساعدة الشيء او الى اخره. هل ممكن تنفع تعلمك انه ما يحمل من الداخل هالشرطي من الداخل ما يفيد الشرطي من الخارج كما تشوف الشعوب الما متربية تربية اسلامية. ايش ما تنظم لها قوانين تتحايل على القانون وتلتف على القانون وتطلع الدربونة منه. اذا هو ما يحمل القانون من الداخل وهو يشعر بالمسؤولية ما تفيده من الخارج. النقطة الثالثة ان يكون قدره واسعا يستوعب كل الطلبة على اختلاف مستوياتهم الاخلاقية والعلمية والاجتماعية وان لا يجرح مشاعر احد حتى ولو صدر منه سؤال تافه. شايفين بعض المدرسين ما انزه نفسي فصار ارتفع بالدرس وقام الطالب صار احتياجي ماكو حاجة انت تسجل قام هذا لعمر او لاخر مثلا او سألت السؤال تافه مثلا طالب نبين هذا ما منتبه ماكو حاجة تسجل يقول لك احنا زرعتي انت وين نايم شو تسوي ماكو حاجة. حتى لو سأل سؤال تافه حاول ان تتلافى الموقف بلا باقة وتتخلص لا تشعر بالخجل ولا تكلف نفسك انت هم اذا سؤال تافه ماكو حاجة تخوض لي كثير وضيع الوقت لكن ما تجرح مشاعر احد من الطلبة وانما ينبهه بلغة وبإشارة خفية او سرا او يتنافى الموقف بلا باقة. الرابع النقطة الرابعة ان لا يتخذى لتدريس اي مادة الا ان يتسلط عليها بشكل كامل لا كما نسمع من بعضه أدى درس الدرس الفلاني يا بعد الجامعة عند امتحان جوت المرجع الفلاني بالكتاب فقل تدرس حتى أتقوى بي عند امتحان لي هذا ظلم ظلم لنفسك وظلم للطالب. نعم ولا تتكلهم على الشروع والحواشي هي أبدأ درسان يفترض الحاشية ليش يا بني نقع عشر شروع هذه فأهمهم هذا هم ليسي ألا يتصدى لتدريس أي مادة إلا أن يتسلط عليها بشكل كامل وتكون له القدرة الذاتية مو تتكل على الشروع وعلى الهوامش وعلى الكذا لا إذا ما تكون لك القدرة الذاتية على استيعابها والإحاطة بها وعرضها وأن لا يتكل على الحواشي والشروع فإني هذا جو في الخط يعني ما درست أصول الفقه للمظفر إلا بعد أن أكملت درس الكفاية تقريبا كلش في أواخره وكنت في عرضة طبعا من المجلد الثاني عن مشكلة تحضر خارج بالأصول فسنتين من حضور الخارج مع كفاية كلها يلا بدي أصول توصل مظفر لا اسمع الحمد لله أنا كل اللي كانوا حضرا معنا بالدورة الأولى مو هاي الثانية من أصول مظفر أعتقد أنا مستفاد كثيرا آخر أما أجي بعد السنين خلصت أصول مظفر أنت أصول مظفر لا أعتقد تكون لك الإمكانية على أن تنفع الطلبة بشكل جيد وهكذا. ومن دون ذلك فإن المدرس يظلم نفسه والطلبة الذي يحضرون عنده. خمسة أن يتولى توجيه الطلبة وإرشادهم إلى ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية ولا يدخل عليهم بالنصيحة أو إلفات النظر إلى ما يطور قابليتهم ويصلح حالهم لا يكون أنانية من يحصل لك برزق قد معلومة جيدة وكل شيء تدخرها لنفسك لا أعطيها للطلبة بعض الناس كل شيء تدخل حتى يكون لك السبق صحفي أو حتى في لا لا فيها للطلبة. نقطة الخامسة أن يتولى السادسة التحضير بشكل جيد للدرس وعدم الاستهانة به ولا بالطلبة لا ما محضر بشكل جيد قل لهم ما محضر بشكل جيد أحسن ما قلت إن مثل البيوت العلوى عن مصر لا ما محضر بشكل جيد فإما أن ما تدرس وإما أن تجعل الدرس أمرا آخر يعني فاعترف لهم ما به فشل. التحضير بشكل جيد للدرس وعدم الاستهانة به ولا بالطلبة وثلاث التقصير في الدرس اللاحق إذا قصرت وحصل إرباك لا بأس بالدرس البعض يقولون بالفقرة الفلانية كان عندي خلل في البيان وعليه تصحيح كذا وكذا. سابعا أن يكون بمثابة الأب لطلبته وهو أب فعلا ليس على نحو المجال حقيقة حديث يقول الآباء ثلاثة أب ولد وأب زوج وأب علم وهو أب فعلا فيتولى رعايتهم والسؤال عنهم ومتابعة التزامهم بالدرس فإذا غابوا تفهم أسباب ذلك لغائب الثاني لغائب الثاني وأن يسعى لقضاء حوائجهم بالمقدار الممكن خصوصا طلبوا تزكية منا في بعض البرانيات حتى يعطوا مساعدة فيكون مساعدة يعني قدر الإمكان. النقطة الثامنة العناية المكثفة بذوي الكفاءة أنت تدرس للجميع صح لكن إذا تشعر أكو كفاءات متميزة ضمن الدرس تحيطهم بعناية خاصة العناية المكثفة بذوي الكفاءات في أي مجال والتركيز عليهم، لأنهم الهدف من الحوزة كلها. فإحنا ندرس آلاف الطلبة ونعطي رواتب لآلاف الطلبة على مودنا حتى نطلع هذه النخبة، غير فإذا النخبة تندر إذا بعد يوفر على نفسك الجهد. هي النقطة اللي أنت تبحث عنها، تدرس مئة طالب حتى يطلعون 10 أو 20 أو أكثر، وفعلا دليت هؤلاء 10 أو 20 كنت تركز عليهم الجهد. وإنما تبذل الجهود والأموال والأعمار من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل هذه النماذج وإعدادها لتواصل حمل الأمانة. هذا يذكرنا بشيء، يستكثرون علينا أنه خلقت الأرض السماوات والأرض والكون من أجل محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. إيش دعوة ومدلاه إيش دعوة؟ أنا أقول لك قرآن يجل ذلك، قرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقت هذا الكون كله شنو حتى أعبد حق عبادتي، لن يصل إلى هذه العبادة الكاملة إلا محمد وآل محمد. فإذا أنا خلقت كل هذا الكون لأجل هؤلاء، يعني الغرض من الخلق تحقق في هؤلاء. صح ولا مو صح؟ صح، ما يبدلها حتى ذلك المغالين وكل سنة مو مغن، هاي حقيقة ما حقق العبادة لي الهدف من الخلق إلا هؤلاء. فإذا خلق الكون لأجلي. النقطة التاسعة، ألا يتجاوز وقت المحاضرة 45 دقيقة ولا يقل عن 30 دقيقة، وعدم إضاعة الوقت بالإشكالات والتفريعات التي تشتت المطلب وتشغل بال الطلبة بأمور زائدة وغالبا ما تكون لإبراز العضلات لا أظهر ولا أقل ولا خارجة عن المطلب وخارج عنه. النقطة العاشرة، أن يتبع الأسلوب المناسب لإيصال الأفكار إلى الطالب كتفسير الأمثلة مثلا ووضوح البيان وإعادة الشرح بصيغ مختلفة وتلخيص المطلب بعد نهاية الشرح مثلا أو قبله حسب كل مدرس له منهج. بعضهم يكتب فكرة عامة تلخيص قبل ما يدخل بالتفاصيل، وبعضهم لا يدخل بالتفاصيل ثم يلخص حتى يحصر المطالب. أي أسلوب ترى مناسب لاستيعاب الطالب وإحاطته بالمطلب سويه، لا تقصر. وتقريره باختصار قبل الدخول في تفاصيل واسعة. النقطة 11، أن لا يجعل المدرس الدرس فرصة للتعبير عن ميوله واتجاهاته وصب انتقاداته على من لا يوافقه بالرأي. أعتقد ما نحتاج إلى أمثلة بعض هذه النقاط لأن كلها من خبرتنا العامة. تجد مدرس يصرف يميل إلى الجهة الفلانية فيمجد الجهة الفلانية ويصد غضبه على الجهة الفلانية ويثير انتقادات كذا، يبين عيوب كذا ويقيم. الدرس ليس حلبة لهذه الصراعات ولهذه المنافسات. عندك كتاب أنت مطلوب منه درس لهؤلاء الطلبة، هذا لا تجعل الدرس حلبة لهذه الأمور وهذه الاتجاهات. ألا يجعل الدرس فرصة للتعبير عن ميوله واتجاهاته وصب انتقاداته على من لا يوافقه في الرأي، فإن هذا مما ينفي بركة الدرس ويذهب ببهاء المدرس، هو الخاسر الأول. النقطة 12، أن يحترم، وهذه كلها خبرة يعني ليست كلام نظري، لا لا خبرة هاي، أن يحترم صاحب الكتاب الذي يدرسه ويحاول الدفاع عنه ما أمكن ولو كان الدليل لا يساعد عليه. انتم يعني الدرس الكفاية وشفت اكو امور انتم ما تقبلوها يعني واضحة ما مقبولة، مع ذلك تحترم صاحب الكتاب وتدافع عنه قدر الامكان ولو كان الدليل لا يساعد عليه. والوجه في ذلك شنو؟ فان المتون كلها السطوح ما نسميه انما تدرس لا لتبني ارائها حتى تقول هذا الرأي خطأ لو هذا الرأي صحيح. ها ما تدل لك تبناه متباحث خارج انت هناك راح تتبنى الاراء مالتك. انما تدرس المتون لا لتبني ارائها وانما لاطلاع الطالب على نظريات العلم. هاي المساله بها ثلاث اقوال، واحد قال لي واحد قال لي واحد قال لي هذا دليل كذا هذا دليل. هذا الهدف من دراسه السطوح ليس لتبني اراء حتى تناقش وتقول له هذا مو صحيح. فان المتون انما تدرس لا لتبني ارائها وانما لاطلاع الطالب على نظريات العلم واراء اصحابه ولا يكثر الانتقاد عليه، فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتاب. إذا تقول درس هذا شنو بالكفاية ليستين هذا غلط هذا غلط، هذا الطالب ما حكم كتاب الكفاية اللي قال علمنا درس الكفاية طلع ولا رأي صحيح عند صاحب الكفاية. شوف راح يأثر على دراسة الطالب بعد ويجرئه على انتقاص العلماء. هذا درس كفاية ضعفت هيبته وقدسيته في نفسه، إلا راح يحترم بعد هذا. إذا كل يوم وناخذ الأخن فدنه ظننا يدينا إنما راح يحترم بعد هذا الطالب ما؟ فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتاب ويجرئه على انتقاص العلماء ويسلب التوفيق من المدرس والطالب معا. النقطة الثالثة عشر، أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة المذكورة في الكتب الأخلاقية، لأن الطلبة يتأثرون بأستاذه ويتخذونه قدوة حتى في ألفاظه وحركاته. لاحظ أنت طالب، حتى حركة الأستاذ هذا هو تبدأ فيه لا إراديا، يعني الطالب ماذا المدرس ماذا يستعمل من كلمات، تلقى الطالب لا إراديا يستعمل تلك الكلمات ويتخذونه قدوة حتى في ألفاظه وحركاته وطريقة حياته. فإذا كلما كان المدرس نموذجا كاملا نفع في تكامل طلابه، الهم مدرس الهيبة يتركها في نفس الطلاب. الرابع عشر، ألا يختصر درسه على العلم الذي يعطيه، بل يغتنم كل فرصة ليعطي الفائدة الأخلاقية والموعظة والنصيحة الاجتماعية لما لا يصدم مع بعض النقاط التي تقدم في البناء، لا يضيع وقت الدرس لكن يفعل موازنة وإلفات نظر الطلبة إلى مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وحوزتهم ومجتمعهم، وأن يطعم درسه بالقصص والروايات المرتبطة بالبحث. المطالب شوف اللي ترتبط بقصة، ترتبط مثل مطلب بالكفاية مثلا، قلت لك أني سمعت عن أستاذي اللي هو دارس عند الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني دارس احنا الأحياء عادة من جيب أسمائهم دارس عن عد مدرس، المدرس عد مدرس ما زال حيا، هذا المدرس دارس عند المشكيني، الدارس عند الأقن. فأحيانا بعض القصص هذا كلهم الرواد، فتيجي قصة شيء ذلك المطلب اللي يروي لك بقصة أو يروي لك بحادثة أو أربطه بالأخند نفسه يرتخ في ذهنك وما تنسى أبدا. فحاول لو عندك هذا شيء مثلا، وأن يطعم درسه بالقصص والروايات المرتبطة بالبعض، فإنها تشد الطالب وتعينه على فهم الدرس وتذكره. النقطة الخامسة عشرة، إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل يراه مناسبا، مو إلا الامتحانات المألوفة، لا قد بتوجيه أسئلة للطلبة مثل مواضيان، أو تسألهم عن درس البارحة فلان أنت تفضل إيش قلنا البارحة، أو أنت تشرح بالدرس يرفض سؤال، أي شيء يختبر قابلية الطلبة مو إلا هذا الامتحان المألوف، خصوص بالسطوح العالية حتى يصبح مألوفا امتحان تحريري بالمكاسب أو الكفاية، مسألة ليست كلش مقبولة. فإذا النقطة الخامسة عشرة، إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل يراه مناسبا، ليحث الطلبة على المراجعة والتحضير بعد، ولتمييز الطالب المثابر عن غيره، ليعطي كل ذي حق حقه من غير غبن لأحد، فإن المساواة بين الجميع تدعو إلى ضعف همة الجيد والسوء من الضعيف. طالب الجيد لما يشوف ما في تقييم وحال حال الضعيف هو تلقائيا يضعف مستوى، إذا يشوف أبي تقييم أولا راح يدفع إلى المزيد ويحب غيره. أيضا في عهد الماء عليه السلام إلى مالك الأشتر، أفكر من القريب بس وما لحد ترجع إلى العهد وأشوف النص ينطبق عليه. ونختم الكلام بذكر مقطع من رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، ذكر فيها حق المعلم على الطالب وحق الطالب على المعلم، فهذا إذن محلها أن نقرأها ونطلع عليها. فقال الإمام السجاد عليه السلام: وحق سايسك بالعلم معلمك ومدرسك التعظيم له. هنشوف كم أدب من هذه الآداب إحنا نحققه مع أساتذتنا، لو مع الأسف أول ما نصير شوية عندنا جناحين أول ما نبلش بأستاذنا مع الأسف، يا سبحان الله صعب عليك هذا وسواك، أنت العلم اللي عندك من هؤلاء الأساتذة، فأنت أول ما يصير براسك خير. وكم علمته نظم القوافي فلما ساعدمها قال يا البيتين مشهورين على طول. وحق سايسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، لا تورث منا ومنا، تقبل بوجهك عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. كنا بحضرة بعض المراجع قدس الله أرواح الماضين وحفظ الله الباقي، يسأل شخص للمرجع من ينطق الطالب، لا هاي مو هيك شيء، هاي ما يجوز، غير آداب، ما صاير احنا الاكبر منك والاساتذه ما ابعد يم المرجع استاذي ما ابعد ابدا، الا لا يصيح لي ولا شغله يقول لي سعد تفضل يمي ما أبعد، أستكثر على نفسي أبعد جنبه، أبعد بعيد هناك لما الأهل يذكرون الأدلة كلها، ما أبدأنا يعني السابع أعظمه وقدرته أكثر. يا طلبة شنو بعضهم يسأل واحد سؤال من لما قام جاوب، هذا منتهى يعني بعد عن الآداب، قاعدة ما نقدر نقعد جنبه، إيش هذا أساتذتنا. ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحجب في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر بسوء، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه. أكون صوت قائما خليها أنا قلتك يا القائمة الوحيدة، شو قائمة مطلوبة من عندنا؟ أنا نخليها قلتي في لوحة بالغرفة اللي نبعد بيها حتى دائما نشيك، فهي سوى واحدة من اللوحات، هاي لوحة علاقتك بأستاذك، شوف كم نقطة هاي موجودة بيه. وأن تستر عيوبه وتغسر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ولا تعادله وليا، فإذا فعلت ذلك والله كن يعينك عليها وإلا هي صعبة، شهد لك ملائكة الله بأنك قصدت الله سبحانه وتعالى وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس، هذا حق المعلم على الطالب. وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تفجر منهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت به، صحيح هذا وتعيط على هذا وتشيك هذا، أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. زين، والجدول هو هذا طبعا، الجدول يكون في نهاية الكلام صح العام الدراسي اللي ونحن فيه هذا الكلام 1423 يوم السبت 15 محرم الذي نحن فيه، وهذا هو جدول التعطيل. فهذه هي الفكرة، وبقيت الخاطر بسيطة إن شاء الله ما تأخذ من وقت كثير، لأن قلنا أنه في افتتاح العام الدراسي توجد فكرة وخاطرة، فهذه هي الفكرة اللي أرجو أن توافقوني بالرأي، والذي عنده تعديل أو اقتراح على شيء آخر. الخاطرة على لسان طالب علم عاش زمانين، زمان ما قبل الحوزة وزمان ما بعد الحوزة، فيصف حاله كيف تغير بانتمائه إلى الحوزة الشريفة. خاطر علم هذه فكرتها وهذا مضمونها. طالب علم إذن كان قبل يصف حاله ما قبل الحوزة وما بعد في نهاية عام دراسي قضاء وافتتاح عام آخر. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الطاهرين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم مر علينا عام قضيناه في رحاب الحوزة العلمية الشريفة، عام ليس كالأعوام التي كنا نعيشها قبل أن نتشرف بالانتساب إلى هذا الكيان المقدس، كانت تمر علينا السنون بلا جديد ولا طعم، وإنما كانت مجرد أرقام ينضم بعضها إلى بعض فتتراكم إلى أن يفنى العمر، هكذا حال الناس الذين خارج الحوزة، فتتراكم هذه السنين إلى أن يفنى العمر ونحن نأكل وننام ونعمل كالآلة التي لا تعلم ما يراد منها. هذا قبل الحوزة. أما في الحوزة الشريفة فمرور عام يعني أننا زدنا علما وتعمقنا فهما وتكاملنا أخلاقا وقطعنا أشواطا في إصلاح النفس والمجتمع. كيف هذا؟ هل هو تصفيق حكي أن يوجد ما يدل عليه؟ لا، يقول لك فقرة فقرة يوجد ما يدل عليه. أول وحدة زدنا علما، فتكفي نظرة واحدة إلى الكتب التي درسناها، قلوا أنت من بداية العام 4 صفر إلى الآن مجلدين من الهداية أكملت، ومن الدروس الأخرى الله يعلم الجد أخذت، هذا كل واحدة عامل وأنت في الحوزة. فتكفي نظرة واحدة إلى الكتب التي درسناها وتحملناها واستوعبناها خلال عام لنعرف كم ازددنا علما، وفي عدد من حقول العلم والمعرفة ليس في حقل واحد، بالفقه وبالأصول وبالعقائد وبغيرها وبالأخلاق، في عدد من حقول العلم والمعرفة، بل أشرف العلوم كلها فقه آل محمد صلى الله عليه أجمعين والعلوم المتصلة به. هذه إذن أول فقرة ازددنا علما. فقرات الأخرى: وتكفي وقفة تأمل لنعرف كيف تغيرت رؤيتنا للحياة وللكون وللمبدأ والمعاد. كنا لا نفقه من الحياة شيئا، لاهين عابثين، ما تتجاوز مشاعرنا أنفسنا وأكثر، ولا نفكر بأزيد من سلبية حاجاتنا، نأكل نوفر هذا الشيء لأهلنا مؤجد، وببركة الحوزة ما لا أفرنا صرنا نحمل هموم الدنيا كلها. فما من أحد يتألم في شرق الأرض وغربها إلا تألمنا معه، وما من مشروع خير في الإنسانية يفكر فيه أحد في شرق الأرض وغربها إلا وجدنا أن نشاركه فيه. فعمقت نظرتنا وتوسعت وكبرت لأن أهدافنا كبرت واتسعت وصارت تتجاوز الأنا مالتنا، وإنما ماذا صرنا نستهدف وماذا نريد، ها وصارت ترنو إلى العظيم اللامتناهي. وكلما كبر الهدف ازدادت الهمة أكيد وتفجرت الطاقات، كما يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وأما أخلاقيا فوجداننا يحس بالتكامل أيما إحساس. لم تكن تخرج دمعة منا في صلاة الليل، بل ربما لم نكن نصليها وصرنا مواظبين عليها، وربما اغرورقت أعيننا بالدموع خشية من الله واستغفارا لذنوبنا وشكرا على عظيم النعم وطلبا للمزيد من الألطاف الإلهية. لم نكن نتدبر في القرآن ولا نفهم معاني، بل ربما لم نكن نقرأ القرآن إلا لماما شوية في شهر رمضان، وصرنا في الحوزة حلقاء القرآن لا نستطيع مفارقته وتسري معانيه في دمائنا. هذبنا به ألسنتنا وأسماعنا وأعيننا، وطهرنا به نفوسنا وقلوبنا. كنا لا نفهم عندما نقف على أعتاب الحضرة الشريفة الإمام الحسين عليه السلام معنى الإذن بالدخول بأن يخشع القلب وتدمع العين، وصرنا نفهمه. كل ذلك وغيره تحقق لنا ببركة الوجود في الحوزة الشريف. وما خفي أعظم مما أعد الله من الكرامة ووعد التالكين في هذا الطريق من العطاء الذي لا حدود له. ننقل بعض هذا العطاء لأبناء الحوزة: إن الملائكة لتفض أجنحتها لطالب العلم، وما من مخلوق من خلق الله في السماوات والأرض إلا ويستغفر لطالب العلم. وصرت أنت طالب علم، وإن حلق العلم روض من رياض الجنة، وأنت صرت واحد ممن يرتاح في هذه الرياض، وأن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، وأنت صرت من العلماء أو إن شاء الله في طريقك إلى ذلك، وأن من ترك ورقة من علم كانت له حجابا تقيه نار جهنم. إن شاء الله يوفقكم الله لذلك بعد أن كانت علمكم. وما من عالم أخذ بيد أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين. من هم الأيتام؟ يقول: الذين انقطعوا عن أبيهم المعنوي، وهو الإمام عليه السلام. يقول هذا هو اليتم الحقيقي، لا هذا اليتم المادي الذي فقد أباه. يقول: فمن أخذ بيد أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين الذين انقطعوا عن أبيهم المعنوي وهو الإمام إلا أدخله الله الجنة. وغيرها كثير. فأين الناس عن هذه الخيرات والبركات؟ ولماذا لا يتعرضون لهذه النفحات الإلهية؟ ومن الذي يقعدهم عنها؟ عن أي نعمة أتحدث وأي لطف جميل أذكر؟ صرت ببركة الحوزة الشريفة مصدرا واسعا للعطاء. أقضي وقتي بين ماذا؟ ما هي أعمال الحوزة؟ بين سؤال أجيبه، أو مشكلة أحلها، أو حاجة للآخرين أقضيها، أو علم أنتفع به أو أنفع به غيري، فتكون لي حسنات بعدد كل من استفاد مني مباشرة أو بشكل غير مباشر. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أفادت الرواية التي قرأناها قبل قليل بأن الرجل يجي يوم القيامة وفي ميزانه أعمال كثيرة كالجبال لا يعرفها، فيسأل ماذا، فيقال: هذا علمك الذي علمت الناس يعمل به من بعدك. بعد كل هذا كيف لا أفرح بفضل الله وبرحمته؟ قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعه. وكيف لا تتصاغر أمام الدنيا بكل مغرياتها وتتضاءل ولا أجد لها أهمية في قلبي بعد هذا الذي حباني الله تعالى به؟ وكيف لا أتمنى هذا الخير وهو الانتماء إلى الحوزة الشريفة لكل الناس بعد أن ذقت حلاوته وبعد أن امتلأ قلبي حبا للناس؟ فصرت أتألم لأي إنسان من ذكر أو أنثى لم ينهل من هذا النمير الصافي. هكذا ينبغي أن نكون ونحن في رحاب الحوزة الشريفة. فهل نحن كذلك كما تصف في هذه الكلمات؟ أرجو أن نكون كذلك في العام الذي مضى، وأرجو أن نكون كذلك في العام الذي نفتتحه اليوم. وإن لم نكن أهلا لذلك ونحن لسنا بأهل أكيد، فرحمة الله وعطاؤه أهل أن تشملنا، لأن كل عطائه تفضل وابتداء من غير استحقاق، وما علينا إلا أن نوفر في أنفسنا المحل القابل للعطاء. لماذا؟ بالجد والاجتهاد والإخلاص، فإن الله لا بخل بساحته في ساحته، ولا يمنع عطاءه عن أحد إلا أن تحسبه الذنوب دون الله تبارك وتعالى كما في الدعاء. فالقصور إذن في المحل الذي هو نحن، لا في المفيض، حاشاه الله، حاشاه وجلت علاؤه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على